بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله على آلائه ونعمه، والحمد لله على أفضاله ومننه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإنه لمن دواعي سروري أن ألتقي بالإخوة والأخوات والأبناء جميعا ضمن فعاليات الدورة الصيفية التي يقيمها مركز رياض الصالحين لتحفيظ القرآن الكريم بدبي. أسأل الله جل وعلا أن يسدد خطى القائمين عليه، وأن يتقبل من الجميع الأقوال والأعمال، وأن يصلح النيات، وأن يجعل هذه المجالس مجالس خير وبركة وفي موازين الجميع ممن نسق وقرر ودرس وحضر واستمع. ولا شك أن من أعظم ما تمضي به الأوقات وتنقضي به الساعات النظر في كلام ربنا جل وعلا وفي تدبر معانيه وفي الغوص في الاستنباطات العلمية والتربوية التي تضمنتها الآيات القرآنية. منزلة كتاب الله جل وعلا منزلة عظيمة، فالقرآن كتاب هداية للخلق، فيه الهدى والنور، وهو سبيل البهجة والسرور، لا يتمسك به عبد إلا حقق السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة، ولا سيما إذا كانت علاقته بكلام الله جل وعلا علاقة المتدبر المنتفع لا مجرد التالي القارئ. إذ القرآن نتعبد لله جل وعلا فيه بأنواع العبادات، بتلاوته، فإن في تلاوة كل حرف حسنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ونتعبد لله جل وعلا كذلك بتدبره، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلا يتدبرون القرآن، فلا يتفكرون في أحكامه. قال: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كلام غير الخالق سبحانه وتعالى، كلام غير الباري، فيه اختلاف، كما قال ابن عباس: لوجدوا فيه، أي في الأخبار عن الإخبار عن الغيب بما كان وبما يكون، اختلافا كثيرا. قال: أفلا يتفكرون فيه فيعرفوا بعدم التناقض فيه وصدق ما يخبر به أنه كلام الله جل وعلا. كذلك نتعبد لله سبحانه وتعالى بالعمل، بأحكامه، القيام بالأوامر واجتناب النواهي. العبد المستقيم على درب العبودية لله سبحانه وتعالى إذا سمع قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، إن كانت أمرا امتثل له، وإن كانت نهيا ابتعد عنه، فيحقق الأوامر ويجتنب المناهي التي نهى الله جل وعلا عنه، فيتعبد لله سبحانه وتعالى بفعل ما أمره وباجتناب ما نهاه. كذلك نتعبد لله جل وعلا بهذا الكتاب بأنه شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. والإنسان إذا أصيب بمرض في جسده فإنه يرقي نفسه بكلام ربه جل وعلا، والقرآن كله رقية، وهناك آيات أو سور هي أيضا من الرقى الشرعية كالمعوذتين وآية الكرسي وأواخر البقرة ونحو ذلك. ومن نعمة الله تبارك وتعالى علينا في مثل هذه المجالس وفي مثل هذه الفعاليات أن مجال النظر فيها هو كلام الله جل وعلا تلاوة وتدبرا وحفظا. إذا تعلق الناس بكلام الأدباء والكتاب والمؤلفين والقصاصين تعلقتم أنتم بكلام ربكم جل وعلا، وإذا قضوا الساعات في النظر والاستنباط من كلام البشر قضيتم ساعاتكم في النظر في كلام ربكم والتأمل في كلام خالقكم، فما أجلها من نعمة أن الإنسان يربي نفسه وينظر في صلاحها وفي استقامتها من خلال كلام ربه جل وعلا الذي أنزله الله سبحانه وتعالى هداية للناس. فيصلح قلبه ويصلح لسانه ويصلح جوارحه بكتاب ربه سبحانه وتعالى، ويستفيد من جميع مضامين القرآن سواء في باب العقائد فيحقق التوحيد لله سبحانه وتعالى والإيمان وما أمر به جل وعلا من أبواب أصول الدين، ويحقق كذلك ما أمره الله جل وعلا به في أبواب العبادات والأحكام، ويستفيد من قصص الأنبياء والسالفين، كل ذلك تربية. فيتمثل في أخلاقه وفي سلوكه وفي عباداته كتاب ربه جل وعلا. لما سئلت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. إذن التعامل مع كلام الله جل وعلا يفيد الإنسان فيقوده إلى التفكر والتدبر، كما قال ربنا جل وعلا مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وليس هناك شيء، كلما ازداد الإنسان في التفكر فيه ازداد في إيمانه، وازداد في تقواه لربه، وازداد في عمله الصالح، وازداد في طمأنينة نفسه، وازداد في صلاح أخلاقه، وازداد في استقامة أمره، وازداد في صلاح حاله ومآله، مثل النظر في كلام ربه جل وعلا. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: وبالجملة فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر، فإنه جامع لجميع منازل السائرين وأحوال العاملين ومقامات العارفين، وهو الذي يورث المحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصبر وسائر الأحوال التي بها حياة القلب وكماله. قال: وكذلك يزجر عن جميع الصفات والأفعال المذمومة والتي بها فساد القلب وهلاكه. إذن مما يحرص عليه العبد الذي يريد استقامة حاله وصلاح نفسه وسعادة أمره أن ينشغل بكلام ربه تبارك وتعالى تلاوة وحفظا وتدبرا وعملا. ونحن في هذه المجالس إن شاء الله تبارك وتعالى سنقف وقفات يسيرة مع سورة من سور القرآن، من السور التي تضمنت من الأخلاق ومن الحث على الأدب في جوانب كثيرة، وهي سورة الحجرات. هذه السورة التي في الحقيقة هي منهج عظيم يسلكه الإنسان في حياته الدنيا متقربا إلى ربه جل وعلا، متأدبا بما أمر الله جل وعلا به من الآداب فيها. جاء في هذه السورة آداب عظيمة، وأعظم ما يكون الأدب مع الله جل وعلا. ابتدأت بالأدب مع الله تبارك وتعالى، وجاء في خلالها أيضا الأدب مع الله جل وعلا، وجاء في ختامها كذلك الأدب مع الله تبارك وتعالى. ابتدأت هذه السورة بالأدب مع الله في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. أدب مع الله جل وعلا في الوقوف عند قوله وعدم التقدم على أمره. وجاء الأدب مع الله عز وجل في أثنائها: واتقوا الله، أمر بتقواه. وجاء الأدب في ختامها: قل أتعلمون الله بدينكم، وأنه جل وعلا عليم بما في نفوسنا وهو المحيط بعلمه كل شيء، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وجاء كذلك الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم بعدم التقدم بين يديه، أو تقديم السنة، أو تقديم أمر غير السنة على أمر السنة، وعدم رفع الصوت فوق صوته في حضرته، وعدم رفع الأهواء والبدع والضلالات أمام سنته، بل سنته مقدمة، وقوله أولى وأحرى وأنفع وأصلح وأصدق من قول غيره من البشر عليه الصلاة والسلام. أدب مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى في ندائه: ولا تجهروا له بالقول. وسيأتي الوقوف مع جميع هذه الآيات بإذن الله تعالى. أدب كذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم في قوله جل وعلا بعد ذلك: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. نقدم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحرص على القيام بما أمرنا جل وعلا مع نبينا عليه الصلاة والسلام. جاءت هذه السورة أيضا بالأدب مع الناس، وهي مسائل في الأخلاق العظيمة التي ينبغي أن يكون عليها المسلم. النهي عن السخرية: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. ثم جاء النهي عن بعض الأخلاق الذميمة: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ثم النهي عن سوء الظن: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ونهى عن التجسس: ولا تجسسوا. ونهى عن الغيبة: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. والله إن في مضامين هذه السورة من الآداب والأخلاق لو التزم بها الناس لاستقامت أمور حياتهم وتعاملاتهم، أولا مع ربهم جل وعلا، ثم مع نبيهم صلى الله عليه وسلم، ثم مع الناس ممن يحيطون حولهم من أهل الإسلام ومن غيرهم. لأن في هذه السورة ما يعلم الأدب الرفيع في التعامل مع الناس: عدم السخرية، عدم الهزوء، عدم المنادى بالألقاب المنفرة، عدم سوء الظن فيما لا مقتضى لسوء الظن فيه، عدم التجسس، عدم الغيبة، إصلاح الخلاف الحاصل بين الناس. آداب عظيمة. وجاء في ختام هذه السورة من الأدب مع النفس: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا الحرص على التثبت في الأخبار: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. أدب رفيع في عدم قبول الأقوال من أهل الفسق أو ممن سقطت مروءتهم وعدلهم، وإنما يقبل من الثقات الذين يضبطون أقوالهم ويتحرزون في ألفاظهم ويفهمون مواقع الخطاب. جملة عظيمة من الآداب ستأتي معنا بإذن الله تبارك وتعالى. إذن هذه السورة هي منهاج عظيم يسلكه العبد طائعا لربه جل وعلا، مصلحا لذلك أو مصلحا في ذلك نفسه، ومصلحا لغيره ممن حوله، فيستقيم بذلك أمره ويصلح بذلك حاله. هذه السورة التي تضمنت هذه الآداب سواء من الأدب مع الله جل وعلا أو من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم أو من الأدب مع الناس، تضمنت التثبت في الأخبار، تضمنت العدل، تضمنت القدوة الحسنة وهو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، تضمنت الإصلاح بين المتخاصمين والسعي في المعاملة الحسنة مع الناس، تضمنت أشياء كثيرة من محاسن الأخلاق ومن معالي الصفات. سورة الحجرات سورة مدنية، وهي تمثل المنهج التربوي الذي جاء به الإسلام، وسبب تسميتها بالحجرات لما جاء في قول الله جل وعلا: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات. من وراء الحجرات، حجرات ما هي؟ هذه التي كان يسكنها أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، حجرات زوجه، أزواجه، حجرات أزواجه عليه الصلاة والسلام، عائشة وزينب وحفصة ومسلمة والبقية رضي الله عنهن وأرضاهن. وهذا فيه أيضا في ذكر الحجرات تنبيه لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الزهد وذكر حالته من التقشف ومن شظف العيش وهو نبي هذه الأمة ومن اصطفاه ربه جل وعلا لهذه الرسالة ومن اختاره من بين هذه الخلائق لهذا الدين ولتبليغ هذا الدين. قيل نزلت هذه السورة بعد سورة المجادلة، كما نزلت سورة المجادلة بعد سورة المنافقين. وغرض السورة بشكل عام هو إرشاد أهل الإيمان إلى الآداب العظيمة مع الله ومع الرسول عليه الصلاة والسلام ومع الخلق وغير ذلك من الآداب التي سيأتي بإذن الله تفصيلها. ولو تأملنا في السورة لوجدنا أنها اعتنت بما يتحقق به الإيمان، اعتنت بالقلب وصلاحه، واعتنت بالألسن واستقامتها، واعتنت بالجوارح وما يجب أن تكون عليه من صلاح واستقامة واعتدال. ولا شك أن السورة مترابطة مع غيرها ومترابطة في ألفاظها، وهذا من الإعجاز البلاغي الذي تضمنته هذه السورة. فابتدأت السورة بأعظم الأمور وهو الأدب مع الله جل وعلا، ثم جاء الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم جاء الأدب متنوعا مع الناس في أمر قبول الأخبار، في إصلاح المنازعات، في عدم السخرية من الناس والتخلق ببعض الأخلاق السيئة، في وجوب التمسك بالإيمان والرجوع والتوبة إلى الله جل وعلا، إلى غير ذلك من الأحكام الواردة. أما الوقوف مع تفسير هذه السورة فنشرع في ذلك بإذن الله جل وعلا. ابتدأ الله جل وعلا هذه السورة بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وفي قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، وقفات. أما الوقفة الأولى فالله تبارك وتعالى نادى عباده بأمر الإيمان: أي يا من آمنتم بالله وصدقتم النبي عليه الصلاة والسلام، أنتم مأمورون بكذا. والوقفة الثانية أن الإنسان إذا سمع يا أيها الذين آمنوا فليصغي لها سمعا، كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه، فهو إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. ثم كذلك في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، إكرام للعبد بأن خاطبه الله جل وعلا بالإيمان، فيكون متهيئا لقبول الأمر أو متهيئا لسماع النهي. ولذلك كان من آداب النصيحة أن الإنسان يقدمها في أسلوب نافع، وبما يبين حرص الناصح على قبول المنصوح. ربنا جل وعلا في هذه الآية قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ومعنى هذا أن ما أمر الله جل وعلا به وهو عدم التقدم بين يدي الله ورسوله هو من مقتضيات الإيمان، وأن مخالفة ذلك هو نقص في الإيمان. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تتقدموا بين يدي الله ورسوله. ولا تعارض أمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لا بالمعارضة الصريحة ولا بالمعارضة الضمنية الغير صريحة أو غير الصريحة وغير المباشرة، كمن يسلك التأويل في فهم كلام الله جل وعلا ويفهمه على غير فهمه الصحيح. لأن الإنسان في فهمه لكلام ربه جل وعلا لابد أن يسلك قواعد صحيحة، وأن يمشي على درب واضح سلكه العلماء ومضى عليه السالفون. ومن ذلك أولا أن ينظر في تفسير كلام الله جل وعلا بكلامه سبحانه وتعالى، وهذا أعلى مراتب التفسير، كقوله جل وعلا: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. هذا تفسير للطارق بأنه النجم الثاقب، إذن هو تفسير من كلام الله جل وعلا لكلام الله تبارك وتعالى. ثم ينظر في تفسير كلام الله جل وعلا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، مثال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر قول الله جل وعلا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال ألا إن القوة الرمي، ثم ينظر في تفسير الصحابة ثم في تفسير التابعين والحجة فيه ما أجمع عليه التابعون، ثم ينظر في اللغة العربية وما تقتضيه معاني اللغة وما كان عليه أهل العربية الأقحاح في فهم كلام الله جل وعلا وفي تفسير هذه المعاني وما كانت عليه لغتهم في ذلك، وينظر بعد ذلك في كلام المفسرين ممن جمعوا في التفسير واستنبطوا واجتهدوا بما لا يخالف شيئا مما ذكرنا. الله جل وعلا قال هنا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، إذا جاءك الأمر من الله فلا تقدم عليه رأي عالم ولا إمام ولا كبير ولا مفكر، إذا جاءك الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قوله مقدم على قول غيره من البشر، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بعض الناس إذا جاءه دليل من كلام الله جل وعلا أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخالف تجارته أو فيما يخالف علاقاته أو فيما يخالف هوى نفسه، حاول أن يتنصل من الامتثال لأمر الله جل وعلا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ويستخدم في ذلك من التأويل ومن التحريف، كل ذلك انتصارا لهذا المعارض الذي عارض كلام الله جل وعلا وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. فأمر الله جل وعلا أهل الإيمان لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تسبقوه بقول ولا فعل، ولا تعارضوا قوله عليه الصلاة والسلام ولا قول ربه جل وعلا. ثم أتبع الله جل وعلا هذا الأمر بقوله واتقوا الله، تقوى الله أعظم الأوامر، فعل الأوامر واجتناب النواهي، التعبد لله جل وعلا بعلم وبصيرة. فعل الأوامر والتي أعظمها التوحيد إفراد الله بالعبادة، واجتناب النواهي والتي أعظمها الشرك وهو عبادة غيره معه سبحانه وتعالى. ثم قال إن الله سميع عليم، سميع لأقوالكم، عليم بأحوالكم، لا يخفى عليه من أمركم شيء، ولا تعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ما كان وما سيكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف يكون، محيط بنا علما، يعلم أحوالنا وأقوالنا ونياتنا، السر عنده علانية والخفاء عنده جلاء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وإن أظهر الإنسان بلسانه ما ليس بقلبه فإنه لا يخفي ذلك على ربه جل وعلا. إذن يقدم الإنسان أمر الله، يقدم الإنسان أمر الله جل وعلا، يقدم أمر نبيه عليه الصلاة والسلام على رغباته وعلى هوى نفسه وعلى حاجاته، ويعلم أن الله جل وعلا عليم به وسميع لأقواله. ويؤخذ أيضا من الآية أن من امتثل أمر الله جل وعلا فإنه يثيبه سبحانه وتعالى لأنه عليم بحاله وعليم بامتثاله وعليم بصبره على امتثال أمر الله جل وعلا وعليم بمفارقة هواه وعليم بمجانبة ما يخالف أمر ربه وأمر نبيه عليه الصلاة والسلام. ومن التقديم بين يدي الله سبحانه وتعالى التقديم للبدع والمحدثات، الاستحسان في أمر الدين في أمر العبادات، عدم الوقوف على ما جاء في كتاب الله جل وعلا أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إحداث البدع والمحدثات والضلالات سواء العقدية أو ما كان في باب العبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كل ذلك أيضا من التقدم بين يدي الله ورسوله. المعاصي والذنوب، الكبائر أو الصغائر، هذه مؤثرة على إيمان العبد ومخالفة لأمر الله جل وعلا، وإن كانت دون الشرك والبدع إلا أن تأثيرها على القلب وعلى إيمان العبد تأثير ظاهر. وكلما كان الإنسان صادقا مع ربه جل وعلا في امتثاله في اعتقاده في تعبده، كلما كان صادقا مع نفسه وصادقا مع غيره، استقامت له أموره وصحت له أحواله. وكلما كان متحايلا على أوامر ربه ومتنصلا ومحرفا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كلما اعتاد ذلك في تعامله مع نفسه ومع أقرب الناس إليه، فلا يستقيم له قول ولا يصح له تعامل ولا يعلو له خلق، بل تكون أخلاقه هي إلى النقص أقرب منها إلى الكمال، وإلى الذم أقرب منها إلى المدح. الوقفة الأخيرة مع هذه الآية هي في قول الله جل وعلا: إن الله سميع عليم. ختم الله جل وعلا هذه الآية بهذين الاسمين، فلا بد للعبد أن يتأمل في كل آية مر معه فيها ذكر اسم من أسماء الله جل وعلا أو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. ومناسبة هذه الآية أو مناسبة هذا الاسم أو هذه الصفة للآية، ونتعبد لله جل وعلا بمقتضى معاني هذه الأسماء ومعاني الصفات. إذا مر بك اسم الرزاق تتعبد لله جل وعلا بكونه من أسمائه، وكذلك بدعائه سبحانه وتعالى بمقتضى هذا الاسم: يا رزاق ارزقني. إذا مر عليك اسم الرحمن الرحيم تعتقد أنهما اسمان لله يتضمنان صفة الرحمة وتدعوه بمقتضى هذا الاسم، يا رحمن ارحمني، وهكذا في جميع أسمائه جل وعلا. إذا مررت باسم الخبير أو اللطيف أو الرقيب اقتضى عندك مراقبة الله جل وعلا. إذا مررت باسم الكريم الوهاب الباسط المنان علمت أن مقادير الخلائق بيده وأنه هو الذي يعطي سبحانه وتعالى. إذا مررت باسم الجبار المتكبر القوي العزيز عظم أمر الله جل وعلا في قلبك، وهكذا في جميع الأسماء وفي جميع الصفات. فالتدبر لأسماء الله جل وعلا ولصفاته يورث في القلب مهابة لأمر الله جل وعلا وامتثالا وتعبدا عظيما في النفس، ويعالج في القلب من الأمراض الشيء الكثير. وإذا استقام القلب استقامت الجوارح. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يثبتنا وإياكم على دينه، وأن يوفقنا وإياكم إلى طاعته، وأن يستعملنا جل وعلا في مرضاته. نقف على هذا، ولنا بإذن الله تبارك وتعالى لقاء قادم. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.